صورة ذلك إذا مات الميت وله أمه وأبوه وأخته وأخوه. في هذه الحال الأخت والأخ هل يرثون؟ لا يرثون، يمنعهم الأب لأنهم لا يرثون إلا في الكلالة، وها هنا الأب فليست المسألة كلالة، لكن وجودهم يؤثر على الأم، يحجبونها وهم لا يرثون، يحجبون ولا يرثون. هكذا ففي هذه الحال ماذا نعمل؟ أم وأب وأخت وأخ، فنقول ما للأم إلا السدس لوجود الإخوة، وخمسة الأسداس للأب، وذلك لأن الإخوة محجوبون وحاجبون، حجبوا الأم حجب نقصان ومع ذلك لم يرثوا. هكذا قال الجمهور. وذكر عن بعض العلماء أنه قال ما حجبوا إلا لحظهم، فلا بد أنهم يرثون، الحاجب إنما يحجب لمصلحته ولحظه، فنعطيهم ذلك السدس الذي حجبوا عنه الأم. وهذا وإن كان له وجه ولكن مخالف للنص أو مخالف للإجماع. وفيها قول ثالث، قالوا إنهم لا يحجبون ويكون وجودهم كعدمهم، لأن الذي لا يستفيد لا يحجب ولا يمنع غيره، فعلى هذا يكون للأم الثلث ولو كان له 20 أخ. إذا كانوا لا يرثون محجوبون بالأب، فيكون الأم لها الثلث والبقية للأب الثلثان. وهذا فيما أذكر رجح ابن رجب أو نقل عن ابن تيمية أنه يقول به، فيجعل للأم الثلثين ويجعل للأم الثلث وللأب الثلثين، ويستدل بقول الله تعالى فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث، وهذا لم يرثه إلا أبواه فيكون لأمه الثلث. ويكون قوله وإن كان له إخوة فيما إذا كان الإخوة وارثين. هذا ميراث الأم، ويأتي لها أيضا حالة أنها ترث الثلث بثلاثة شروط. الشرط الأول عدم الفرع الوارث، الشرط الثاني عدم الجمع من الإخوة، الشرط الثالث ألا تكون المسألة إحدى العمريتين. هذه شروط أخذها على الثلث. عدم الفرع الوارث، عدم الجمع من الإخوة، الجمع 2 فصاعدا سواء كانوا ذكورا أو إناثا، وارثين أو محجوبين بشخص سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم أو مختلفين. مثاله أم وابن، المسألة من 6، إلى الأم السدس واحد والباقي للابن. أم وعم، المسألة من ثلاثة، إلى الأم الثلث والباقي للعم. أم وأب وإخوة أو أخوات، المسألة من ستة، إلى الأم السدس واحد والباقي إلى الأب. الإخوة حجب الأم من الثلث إلى السدس وهم محجوبون بالأب. أخ شقيق وأخ لأب وأم، المسألة من ستة، إلى الأم السدس واحد الباقي للشقيق. ذكر بعد ذلك المسألتين العمريتين، يقول: وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب، وهكذا ما زوجة فأكثر. هاتان المسألتان تسميان العمريتان، زوج وأم وأب، زوجة وأم وأب. وقعت هذه المسألة في عهد عمر رضي الله عنه، ورأى أن إذا أعطينا الثلث الأم أخذت أكثر من الأب، والعادة أن الأب يأخذ أكثر منها، لأننا نعطي الزوج النصف ويبقى النصف، فإذا أعطينا الأم الثلث، لأنه ما هناك إخوة يحجبونها ولا هناك ولد يحجبها، فإذا أخذت الثلث ما بقي للأب إلا السدس، والأب في العادة يأخذ أكثر منها. فلأجل ذلك رفقا بالأب أعطوها ثلث الباقي، لأن المال عندنا يكون، المسألة تكون من ستة، لأن فيها النصف للزوج، مخرج النصف من اثنين، والثلث للأم، مخرج الثلث من ثلاثة، ثلاثة في اثنين بستة، فللزوج النصف واحد مضروب في ثلاثة بثلاثة، فله النصف ثلاثة، ويبقى معنا ثلاثة. نقول للأم ثلث الباقي، واحد من ثلاثة الباقية، أي سدس بالحقيقة، هو في الحقيقة سدس، ولكن سميناه ثلث الباقي تأدبا مع القرآن، وإلا فالأصل أنه سدس. القرآن فرض لها ثلث، ونحن أعطيناها ثلث الباقي، كلمة ثلث ما صارت موجودة، هو في الحقيقة سدس ويسمونه ثلث الباقي. المسألة الثانية يقول: هكذا ما زوجة فصاعدة فلا تكن عن العلوم قائدة. إذا كان عندنا زوجة وأم وأب، أليس الزوجة تأخذ الربع؟ الربع مخرجه من أربعة، والأم تأخذ الثلث، الثلث مخرجه من ثلاثة، أقل عدد فيه ثلث ثلاثة، والأربعة والثلاثة متباينة، فنضرب أحدهما في الآخر باثني عشر. فإذا أعطينا الأم، أعطينا الزوجة الربع ثلاثة، وأعطينا الأم الثلث أربعة، ما بقي للأب إلا أقل من مثليها، يبقى للأب خمسة، فتكون الأم أقل منه بقليل، والأصل أن الأب يأخذ مثليها هكذا. فإذا كان كذلك فإننا نقول نعطي الأم ثلث الباقي، ونجعل المسألة من أربعة، فللزوجة الربع واحد، ويبقى معنا ثلاثة، الأم لها ثلث الباقي، الباقي ثلاثة ثلثها واحد، وللأب اثنان، حتى تأتي القاعدة مستمرة وهو أن الأب يأخذ مثليها. هكذا جعلوا هذه قاعدة مضطردة، أن الأب يأخذ مثليها، كما أن الذكر يأخذ مثلي الأنثى من أخواته وهكذا، وكما أن الزوجة تأخذ نصف ما يأخذه الزوج وأشباه ذلك. فهكذا جعلوا هاتين العمريتين، العمريتان، ويسميان أيضا الغراوان، زوج وأم وأب، زوجة وأم وأب. المسألة الأولى من ستة، للزوج النصف ثلاثة، ويبقى ثلاثة، للأم ثلث الباقي واحد، وهو في الحقيقة سدس، وإنما سمي ثلثا تأدبا مع القرآن الكريم، والباقي للأب. فالمسألة من ستة، النصف ثلاثة للزوج، والأم ثلث الباقي واحد، والأب الباقي. زوجة أم وأب أصلها من اثني عشر، ليوجد الربع والثلث، ولكن ألغوا الثلث وجعلوا أصلها من أربعة. الزوجة لها الربع واحد، وللأم ثلث الباقي الذي هو واحد، هو في الحقيقة ربع، وإنما قيل له ثلث تأدب مع القرآن الكريم، والباقي اثنان للأب أيضا. سميت بالغراوين لأنهما مشتهرتان في مسائل الفرائض كالكوكب الأغر، وقيل لأن الأم غرت فقيل لها الثلث، وفي الحقيقة سدس أو ربع، وتسمى العمريتين لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قضى بهما ووافقه على ذلك الصحابة، وتسمى الغريبتين لأنهما غريبتان في مسائل الفرائض، والغريمتين، الغريمتين لأن كل من الزوجين كالغريم لصاحبه، أي كغريم صاحب الدين. وتسمى أيضا المنبريتين لأن عمر خاطب بهما على المنبر. وبهذا ظهر أن للأم ثلاث حالات، حالة تأخذ الثلث، وحالة تأخذ السدس، وحالة تأخذ الثلث الباقي، ولها حالة رابعة إذا لم يكن لولدها أب، وإذا كان ولد زنا أو منفيا بلئام، تأخذ المال ترثه أمه، وذو الفرض منه، وتكون عصبته بعد ولده، وإن نزل تكون أمه في إرث فقط، لا في ولاية وعقل ونكاح. إذا كان منفيا باللعان، الرجل إذا لعن امرأته وتبرأ من ولدها، فمن يكون عصبة هذا الولد؟ إن كان له ذرية فإنهم يرثونه، وإلا فإن أمه وإخوته من الأم هم الذين يرثونه ويكونون هم عصبته. إذا هلك عن أم وخال وأخ لأم، المسألة من ستة: للأم الثلث، وللأخ لأم السدس فرضا، ولها الباقي تعصيبا لأنها هي عصبته، ولا شيء للخال لأن ابنها أقرب من أخيها. وكذلك إذا كان أم وخال للأم، أم وخال، فالأم لها الثلث والباقي للخال لأنه عصبتها. بقي عندنا الإخوة من الأم، يقول: وهو لإثنين أو إثنتين من ولد الأم بغير مين، وهكذا إن كثروا أو زادوا فما لهم فيما سواه زادوا، ويستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المسطور. الإخوة من الأم هم الذين يرثون بقرابة الأم، واسطتهم الأم، إخوة للميت من أمه لا من أبيه ولا من أبويه وإنما من الأم. ودليل توريثهم قول الله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، قرأها أبي غيره أخ أو أخت من أم، فلكل واحد منهم السدس، للأخ السدس وللأخت السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، أي فلا يزيد ميراثهم على الثلث ولو كانوا عشرة. يرثون الثلث بثلاثة شروط: الشرط الأول أن يكونوا اثنين فأكثر، الشرط الثاني عدم الفرع الوارث، الشرط الثالث عدم الأصل من الذكور الوارث، هكذا. فإذا كان للميت فرع وارث ولو بنت ابن ابن أسقطتهم، وكذلك جميع الفرع الوارث. وإذا كان له أب أو جد أسقطهم، يسقطون سقوطا كليا. الذين يسقطونهم الأصل الوارث والفرع الوارث من الفرع الوارث من والأصل الوارث من الذكور، أي يسقطهم ستة: البنات للصلب، والأبناء للصلب، وبنات الابن، وأبناء الابن، والأب، والجد وإن علا. وذلك لأن الله شرط في إرثهم كون المسألة كلالة، الكلالة من لا أب له ولا ابن، أو من لا أب له يدخل في الأب الجد ولا ابن، ويدخل في الابن الفرع الوارث من ليس له ولد ولا والد، هؤلاء الكلالة. فإذا لم يكن له فرع وارث ولا أصل وارث من الذكور، وكانوا اثنين أو اثنتين أو ثلاث أو أكثر، فإن لهم الثلث. ذكروا أنهم يخالفون غيرهم في خمسة أشياء. الأول أن الذكر كالأنثى لقوله تعالى فهم شركاء في الثلث، والشركة تقتضي المساواة، فذكرهم وأنثاهم سواء. لماذا؟ لأن قرابتهم قرابة رحم يرثون بالرحم المجردة، وذوي الأرحام ذكرهم كأنثاهم، فإرثهم على سواء، يشتركون في الثلث ذكرهم كأنثاهم. ولأن الله قال وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فلم يفضل الذكر على الأنثى، فذكرهم لا يفضل على أنثاهم بالميراث سواء كان واحدا أو كانوا عددا. الأمر الثاني يرثون مع من أدلوا به. العادة أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، مثاله ابن الابن مع الابن، هل يرث؟ لا يرث. ابن الأخ مع الأخ ما يرث. ابن العم مع العم لا يرث. الأخ مع الأب لا يرث، لأن الأخ واسطتها الأب، فكل من كان له واسطة وجدت تلك الواسطة فإنها تسقطه، إلا أولاد الأم واسطتهم الأم ومع ذلك لا تسقطهم، بل إنهم يضرونها يحجبونها. إذا كان الميت أخوان من أم وأم وعم، الأم كانت ترث الثلث ولكن أولادها حرموها من الثلث ولم يكن لها إلا السدس، فدل على أنهم يرثون مع من أدلوا به ويحجبونه حجب نقصان، يرثون مع من أدلوا به. وقاعدة الفرائض المضطردة من أدلى بوارث حجبه ذلك الوارث. الأمر الثالث ذكرهم يدلي بأنثى ويرث. العادة أن من أدلى بأنثى فإنه لا يرث، ولد البنت ما يرث، ولد الأخت ما يرث، وكذلك بنت العم لا ترث، الخال والخالة يدلون بالأم لا يرثون إلا هؤلاء. الإخوة من الأم يدلون بأنثى ويرثون. الأمر الرابع أنهم يحجبون من أدلوا به حجب نقصان. الأمر الخامس أن ذكرهم لا يعصب أنثاهم. إذا كان عندنا أم وأخوان لأم وعم، من كم المسألة؟ أليس فيها سدس وفيها ثلث؟ السدس والثلث مخرجهما من ستة، للأم السدس واحد، والإخوة لأم الثلث، والباقي للعم. إذا كان عندنا أخ لأم واحد وابن وجدة، فهل يرث الأخ من الأم؟ لا يرث. من الذي يحجبه؟ يحجبه الابن، فيكون للجدة السدس واحد والباقي للابن، يسقط الأخ لوجود الابن. هكذا ذكروا أنهم يفارقون جميع الورثة بهذه الخمسة، خمسة أشياء ذكرهم كأنثاهم، هذا واحد. البقية ذكرهم كالأنثيين، يرثون مع من أدلوا به، والقاعدة أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. ذكرهم يدلي بأنثى أو هم يدلون بأنثى ويرثون، فالعادة أن من أدلى بأنثى فإنه لا يرث. رابعا حجبهم وضررهم لأمهم، يحجبون من أدلوا به حجب نقصان يضرونها. كذلك ذكرهم لا يعصب أنثاهم، الأخ الشقيق يعصب أخته ينقلها إلى الإرث بالتعصيب، والأخ من الأب كذلك، والابن يعصب أخته، وابن الابن يعصب أخته ويعصب بنت عمه التي في درجته. إن أكتفي بهذا. نعم، ساك الله الخير.
يقول السائل: نقرأ في كتب الميراث أنهم يقولون هلك هالك عن فلان، فما حكم الشرع في لفظه هلك هالك؟ والله عز وجل يقول: ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة.
لأنهم أخذوا ذلك من القرآن في قول الله تعالى: قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت. فقاسوا على هذه الآية كل ميت وسموه هلك. الهلاك والموت معناهما واحد، وأما التهلكة التهلكة معناها المخاطرة. نعم.
يقول السائل: هل ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم إذا أرادوا أن يلهوا طرحوا مسائل الفرائض؟
يمكن ذلك وإن كنت لا أتذكره، ولكن كأن مسائل الفرائض يكون فيها شيء من البحث أو من إلقاء الفكر أو التذكر ونحو ذلك. نعم.
الله عليك يا شيخ. يقول السائل: هل يجوز للمرأة لبس العدسات الملونة، وهل يجوز التجارة فيها علما أنها تستعمل للزينة؟
لا يجوز ذلك، لأنها تغيير خلق الله، فإذا كانت محتاجة إليها لتقوية البصر فتلبس عدسات غير ملونة. نعم.
يقول السائل: هل يجوز للمسلم أن يقطع صلته بأحد أقاربه إذا كان هذا الأخير يتعاطى السحر إذا خاف على نفسه منه؟
عليه أن ينصحه، وعليه أن يرسل من ينصحه، ولكن إذا لم يقبل فإنه يقاطعه إذا لم يكن هناك من يقيم عليه الحد، فإن حد الساحر قتله، حد الساحر ضربة بالسيف. نعم.
يقول السائل: أنا رجل أعمل في الوساطة التجارية، حيث أنني أتفق مع الزبائن على صفقة بقيمة معينة، ثم أجتهد في تحصيلها بقيمة أقل من ذلك، هل يجوز لي أخذ هذا الفرق دون علم المشترين؟
إذا كانوا وكلوك أن تشتري لهم السلعة الفلانية فلا تأخذ أكثر مما اشتريت به إلا إذا سمحوا، وأما إذا لم يوكلوك وقالوا نريد سلعة كذا وكذا، لم يقولوا اشترها لنا من فلان، فلك أن تبيع عليهم بما يناسبك. نعم.
الله عليكم يا شيخ وبارك في علمكم
وإياكم. نكتفي بهذا.
لا تسقط البعدة على الصحيح، واتفق الجل على التصحيح، وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث. وتسقط البعدى بذات القرب في المذهب الأولى فقل لحسبي. وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر أن أهل السدس سبعة، ولعلك أن تقول ما ذكر الله تعالى إلا ثلاثة، ذكر الأم والأب والأخ من الأم، في قوله تعالى فإن كان له ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد، ثم قال وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. هذان الأبوان وكذا الأخ من الأم، هؤلاء الثلاثة الذين ذكروا في القرآن. ولكن ألحق الجد بالأب فجعل له السدس، وألحقت الجدة بالأم فجعل لها السدس، فأصبحوا خمسة. الأب في القرآن ومثله الجد، الأم في القرآن ومثلها الجدة، الأخ من الأم في القرآن. وجاءت السنة بسادس وهو بنت الابن، وقيس عليها الأخت بنت الأب، فتم عددهم سبعة: الأب والأم والجد والجدة وبنت الابن والأخت من الأب مع الأخت الشقيقة والأخ من الأم. هؤلاء سبعة من العدد. يقول والسدس فرض سبعة من العدد: أب وأم ثم بنت ابن وجد والأخت بنت الأب ثم الجدة وولد الأم تمام العدة. فهؤلاء سبعة ذكرهم إجمالا، ثم أخذ في التفصيل متى يرثون السدس، متى يأخذ السدس أحدهم. فالأب يستحقه مع الولد، هذا الأب يستحقه مع الولد. المراد بالولد أية مولود من ذكور وإناث، ويدخل فيه أيضا ولد الابن ذكور وإناث. مات ميت عن ابن وأب، الأب له السدس إذا كان أب وأم وابن، الأم لها السدس والأب له السدس والباقي للابن. إذا كان بنتان وأبوان، أليس البنتان لهما الثلثان والأبوان لهما السدسان؟ كمل المال، الأبوان لكل واحد منهما السدس، والبنتان لهما الثلثان، لكل واحدة الثلث، ولكنه فرض مجموع، يعني الثلثان للبنات جمعا. مات ميتنا له ابن ابن وأب، الأب له السدس والباقي لابن الابن، لأن الابن ولد، ابن الابن ولد، بنت الابن ولد، وإن نزل أبوها. إذا كان له ابنتا ابن وأم وأب، أليس الأم والأب لهما السدسان؟ أليس بنتا ابن لهما الثلثان؟ انتهى المال، وصل كل واحد من الأبوين السدس، هكذا ميراث كل واحد من الأبوين مع الولد السدس، إلا أن الأب قد يعصب مع إناث الولد. إذا مات ميت وله بنت واحدة وأبوان، الأم لها السدس لأن له ولد، البنت من الولد، الأب له السدس فرضا، البنت لها النصف، كم يبقى؟ يبقى سدس، لأن الأم أخذت سدس والأب أخذ سدس والبنت أخذت 3 أسداس، هذه 5 أسداس، يبقى سدس للأب تعصيبا. هكذا للأب تعصيبا. يقول: وهكذا الأم بتنزيل الصمد. وهكذا مع ولد الابن، الولد من الصلب يحجب الأبوين إلى السدسين ذكرا كان أو أنثى، ولد الابن يدخل في اسم الولد، يدخل في أنه ولد فيحجب الأبوين إلى السدسين. مات ميت له ابن ابن أو ابن 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 وله أبوان، الأبوان لكل واحد منهما السدس والباقي لابن الابن، فإن كان أنثى فكالأنثى من الولد، تأخذ الأنثى نصيبها وهو النصف، سواء بنت ابن أو بنت ابن ابن أو بنت صلب، تأخذ نصيبها وهو النصف والباقي للأب تعصيبا، والأم تأخذ فرضها ولا تعصب. فهكذا يكون الولد وولد الابن ذكرا وأنثى يحجبان الأبوين إلى السدسين. ثم يقول: وهو لها أيضا مع الاثنين. الضمير يعود على من؟ يعود على الأم، أي كما أن الأم تأخذ السدس مع الولد ذكرا أنثى من ولد الصلب أم ولد الابن، فتأخذ السدس أيضا في حالة أخرى، وهو لها أيضا مع الاثنين من ولد من إخوة الميت، من إخوة الميت فقس هذين. تذكرون بالأمس أن من شرط الأم أخذها الثلث عدم الجمع من الإخوة، فإذا وجد الجمع من الإخوة الجمع اثنان فأكثر فليس لها إلا السدس. فيقول وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت فقس هذين. ذكرنا بالأمس أنه يحجبها اثنان أو ثلاثة أو أكثر، وأنهم يحجبونها سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم أو متفرقين، أخ شقيق وأخ لأم، أخ لأب وأخ لأم، يحجبونها إلى السدس. وذكرنا أيضا أنهم يحجبونها ولو كانوا محجوبين، كما إذا كان عندنا أخوان وأبوان، فالأخوان يضران الأم ولا يرثوا، ويكون الأب خمسة أسداس. هذا معنى كونها وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت فقس هذين. يقول بعد ذلك والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده. الجد مثل الأب ينزل منزلة الأب فيرث السدس مع الولد ذكرا أو أنثى، ويرث السدس مع ولد الابن ذكر أو أنثى، فهو مثل الأب في هذه الحال في حوز ما يصيبه، أي حيازة ما يحصل له أو مده يعني أو عطائه. ثم قال إلا إذا كان هناك إخوة، لكونهم بالقرب وهو أسوة، يعني أنه إذا كان مع الجد إخوة فليس مثل الأب على أحد الأقوال، وهو أن الإخوة يرثون مع الجد، وهي مسألة خلافية لعلها تأتينا إن شاء الله. باب الجد والإخوة. ثم يقول أو أبوان معهما زوج ورث، فالأم للثلث مع الجد ترث. وهكذا ليس شبيها بالأبي في زوجة الميت وأم وأبي. ماذا تسمى هاتان المسألتان؟ ذكرتا بالأمس، الغراوان والعمريتان والمبريتان، هاتان مسألتان ذكرنا بالأمس أن الأمة تأخذ ثلث الباقي، ثلث الباقي إلى الأم، فثلث ما يبقى لها مرتب. فإذا كان بدل الأب جد فإن الجد ليس مساويا لها، ففي هذه الحال تأخذ الثلث كاملا سواء كان الذي معها زوج أو زوجة، لأنها أقرب من الجد. وأما الأب فإنها مساوية له، فلأجل ذلك قيل لا تأخذ مثله، لا تأخذ أكثر منه يعني من الأب، بل تأخذ نصفه. فأعطيت العمريتين ثلث ما يبقى، وأما مع الجد فالثلث كاملا. مثال ذلك جد وأم وزوج، أليس الزوج له النصف؟ النصف ثلاثة. أليس الأم لها الثلث الثلث اثنان من ستة، يبقى واحد السدس للجد، ليس لك إلا ذلك، لأنهم أصحاب فرض، الزوج صاحب فرض والأم صاحبة فرض، وأنت صاحب تعصيب، ولا ترث فرضا إلا مع الأولاد، وليس هاهنا أولاد. وفي الحديث ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، فما بقي لك إلا سدس وأنت أولى رجل ذكر، فتأخذ هذا السدس وليس لك أكثر منه. يقول: وهكذا ليس شبيها بالأبي في زوجة الميت وأم وأبي، إذا كان بدل الزوج زوجة، يعني زوجة وأم وجد، أليس الزوجة لها الربع لعدم الفرع الوارث؟ أليس الأم لها الثلث لعدم الفرع الوارث ولعدم الجمع من الإخوة؟ ولا تكون من العمريتين لأن الذي معها ليس مساويا لها، الجد أبعد منها، فتكون المسألة فيها ربع وفيها ثلث، الربع من أربعة والثلث من ثلاثة، وبينهما مباينة، فتضرب الثلاثة في الأربعة فتكون باثني عشر، من اثني عشر، فللزوجة الربع ثلاثة يبقى تسعة، وللأم الثلث أربعة يبقى خمسة. الخمسة لك يا جد، هكذا، هذا معنى هكذا ليس شبيها بالأب في زوجة الميت وأم وأب. وحكمه وحكمهم سيأتي مكمل البيان في الحالات، أي سيأتي باب للجد والإخوة، أوله قوله نبتدي الآن بما أردنا في الجد والإخوة إذ وعدنا، هذا وعده في هذا البيت. هؤلاء مضى معنا ثلاثة، وهم الأب والأم والجد، ذكر بعد ذلك بقية الورثة الذين يرثون السدس، منهم بنت الإبن، وبنت الإبن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى. تذكرون دليل ذلك؟ قصة أبي موسى وابن مسعود، سئل أبو موسى عن رجل له أخت وبنت وبنت ابن، فأعطى الأخت النصف وأعطى البنت النصف وأسقط بنت الابن. ذهبوا إلى ابن مسعود وأخبروه بقضاء أبي موسى، فقال: لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت، أي للأخت تعصيبا. هكذا قضى ابن مسعود فأعطى بنت الابن السدس تكملة الثلثين، وذلك لأن الله تعالى جعل للنساء من الفرع الوارث الثلثين في قوله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، والثلثان أربعة من ستة، أو اثنان من ثلاثة، أربعة من ستة حتى يكون فيها سدس. البنات في قوله تعالى إن كن نساء أليس يدخل في ذلك بنات الإبن إذا لم يكن له بنات ولكن له بنات إبن، أليس يقمن مقام البنات؟ يقمن مقام البنات فيأخذن الثلثين إذا كنا إناثا صرفا. فإذا كان عندنا مجموع من البنات وبنات الإبن فإن القريبات اللاتي بنات الصلب يأخذن الفرض ولا يبقى لبنات الإبن شيء. وأما إذا كان بنات الصلب واحدة فإنه يبقى من الثلثين سدس الذي جعله الله تعالى للإناث من الأولاد. يوصيكم الله بأولادكم فإن كن نساء فوق اثنتين فنعطي بنت الصلب النصف ويبقى عندنا من الثلثين واحد سدس فنعطيه بنت الإبن. فإن كانت واحدة فهو لها وإن كانت مجموعة فهو بينهن ولو كن عشر. بنت الإبن تأخذ السدس وبنت الإبن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى. ولو كنا أكثر من واحدة يشتركن في السدس ولو لم يكن أبوهن واحد إذا كان آباؤهن متفرقون. فإذا كان له بنت صلب وله ثلاث بنات ابن كل واحدة مات أبوها قبل أبيه فمات جدهن فكل واحدة تقول هذا جدي أبو أبي يشتركن في السدس الذي هو بقية الثلثين تكملة الثلثين. ما معنى قوله مثالا يحتذى؟ يريد بذلك أن بنت الإبن مع بنت ابن ابن كبنت الصلب مع بنت الابن. فإذا كان عندنا بنت ابن في الدرجة الثانية وعندنا بنت ابن ابن في الثالثة فإن بنت ابن تأخذ النصف وبنت ابن ابن تأخذ السدس. قامت بنت ابن مقام البنت وقامت بنت ابن ابن مقام بنت ابن فأخذت السدس. هذا معنى مثالا يحتذى. يقول وهكذا الأخت مع الأخت اللتي بالأبوين يا أخي أدلتي. المراد بالأخت التي بالأبوين الشقيقة والأخت بنت الأب التي هي أخت الميت من أبيه فقط. فإذا مات ميت وله أخت شقيقة وله أخت من الأب فالشقيقة تقول أنا بنت الأبوين أنا أقوى أخذ النصف كما لو كنت وحدي وأنت يا بنت الأب لك بقية الثلثين. فبنت الأب تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مع بنت الأبوين. هذه بنت أب وهذه بنت أبوين يعني هذه شقيقة هذه أخت لأب. ولا شك أن التي لأبوين أقوى وأشد قرابة فتأخذ ميراثها كاملا وهو النصف وبقية الثلثين لبنت الأب التي هي أخته من أبيه، ويشتركن فيه إن كنا أكثر من واحدة. إذا كان الشقيقة واحدة والأخوات من الأب خمس، فالشقيقة لها النصف والسدس، يشترك فيه الخمس التي هن بنات الأب أخواته من أبيه. هكذا يقول: وولد الأمي والسدس فرض جدة في النسب، واحدة كانت لأم وأبي. هذا ميراث الجدة، الجدة لا تزيد على السدس، وليست كالأم، فإن الأم تأخذ الثلث في بعض الأحيان، وأما الجدة فليس لها إلا سدس. هذا قول جمهور العلماء، وروى في ذلك حديثا أن الجدة جاءت إلى أبي بكر تسأله ميراثها، فقال: لا أجد لك في كتاب الله شيئا، وسأسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. شهد عنده المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للجدة السدس، أو أعطاها السدس. فأمضاه أبو بكر، جعل لها سدس المال، وكانت تلك الجدة هي أم الأم. وفي عهد عمر جاءت أم الأب تسأل ميراثها، فقال: لا أجد لك ميراثا، ولكن هو ذلك السدس، إن اجتمعتما فبينكما، وأيكما انفردت فهو لها. فأمضاه أبو بكر وعمر. ورواه بعض المؤلفين في الفرائض بلفظ: أطعم الجدات السدس، ولكن لم أجده بهذا اللفظ، إنما فيه أن شهادة المغيرة ومحمد بن سلمة أو أنه ابن مسلمة أنه أعطاها السدس. أخذ بذلك جمهور الأئمة، لكن خالف في ذلك ابن حزم وجعلها كالأم، أي ترث الثلث بالشروط التي ترث بها الأم. الأم ترث الثلث بثلاثة شروط: عدم الفرع الوارث، وعدم الجمع من الإخوة، ألا تكون المسألة إحدى العمريتين، فيقيس بها الجدة ويقول: للجدة السدس. إذا كان هناك فرع وارث أو جمع من الإخوة أو المسألة إحدى العمريتين، وإلا فإنها تأخذ الثلث. وكأنه لم يثبت حديث أبي بكر الذي رواه عن المغيرة وعن محمد بن مسلمة، أو يقول إن تلك الواقعة التي أعطاها السدس كان للميت فرع وارث أو جمع من الإخوة. وعلى كل حال فقوله يعتبر غريبا، وجمهور الأمة على أن الأم ليست كالجدة، الأم أقرب، فلذلك ترث الثلث أحيانا، وأما الجدة فلا ترث إلا السدس. وكذلك أيضا يشترك الجدات في السدس. يقول: ولد الأم ينال السدس، والشرط في إفراده لا ينسى، هذا آخرهم. ولد الأم يعني الأخ من الأم ينال السدس أي يرث السدس بشرط أن يكون واحدا. هذا معنى الشرط في إفراده لا ينسى، يرث السدس إذا كان واحدا. وأما إذا كان معه غيره، إذا كان معه إخوة، إذا كان معه إخوة لأم فإنهم يشتركون في الثلث كما سبق. بعدما ذكر ذلك فصل في حكم الجدات. عرفنا بذلك إذا قيل ما هي شروط إرث كل واحد من المذكورين السدس، عرفنا أن الأب يرث السدس بشرط واحد وهو وجود الفرع الوارث. عرفنا أن الأم ترث السدس بشرط وجودي، وجود الفرع الوارث أو وجود جمع من الإخوة. وعرفنا أن الجمع اثنين فأكثر. عرفنا أيضا أن الجد يرث السدس بشرطين: عدم الأب، ولذلك قال مثل الأب عند فقده، ووجود الفرع الوارث الذي هو الأولاد أولاد البنين. عرفنا أيضا أن بنت الإبن أو أكثر ترث السدس بشرطين عدميين: عدم المعصب وهو أخوها، وعدم الفرع الوارث الذي أعلى منها سوى صاحبة النصف فإنها لا ترث السدس إلا معها. بنت الإبن إذا كان معها ذكور فإنها تعصب ترث بالتعصيب ما بقي بعد أهل الفروض. وكذلك إذا كان قبلها من هو أحق منها، إذا كان الميت ابن أو أبنى أو إناث أكثر من واحدة فلا ترث السدس إلا مع الواحدة من الإناث، يعني مع البنت. عرفنا أن الأخت لأب أو الأخوات من الأب يرثن السدس بشرطين: أن تكون مع الأخت الشقيقة التي تأخذ النصف، وألا يكون معها معصب وهو أخوها من الأب فإنه ينقلها إلى الإرث بالتعصيب. عرفنا أن الجدة أو الجدات يأخذن السدس بشرط عدمي: عدم الأم. فالجدة لها حالتان: حالة ترث السدس، وحالة تسقط بالأم أو بمن هي أقرب منها، ولها حالة المشاركة. أما ولد الأم ذكرا كان أو أنثى فإنه يرث السدس بثلاثة شروط: عدم الفرع الوارث، ذكورا وإناث واحدا أو عددا، وعدم الأصل من الذكور الوارث الأب والجد، وأن يكون منفردا. فتبين أن الأخ من الأم ثلاث حالات: حالة يرث بها الثلث، وحالة يرث بها السدس. كونه يرث الثلث يعني بالاشتراك مع إخوته، وحالة يسقط. ذكر أن الجد يخالف الأب في ثلاث مسائل: المسألة الأولى أن الأب يسقط الإخوة، أما الجد فقد لا يسقطهم على بعض الأقوال. الثانية والثالثة العمريتين: الأم مع الأب تأخذ ثلث الباقي، ومع الجد تأخذ ثلثا كاملا، فيكون للزوج النصف ثلاثة من ستة، وللأم الثلث اثنان من ستة، وللجد الباقي. وإذا كانت زوجة فإنها تكون من اثني عشر، للزوجة الربع ثلاثة من اثني عشر، وللأم الثلث أربعة، ويبقى للجد خمسة. عرفنا مما تقدم أن للأب ثلاث حالات: حالة يرث بها السدس وهو مع ذكور الفرع الوارث من الولد أو ولد الابن، وحالة يجمع بها بين الفرض والتأصيل إذا كان مع إناث الفرع الوارث ولم يستغرقنا المال. أما إذا استغرقنا المال فلا يبقى له إلا سدس إذا كان عندنا بنتان وأم وأب. أليس البنتان لهما الثلثان؟ أليس الأبوان لهما السدسان؟ ما بقي شيئا للأب، اقتصر على فرضه. يرث الأب بالتأصيب فقط مع عدم الفرع الوارث، إذا لم يكن للميت فرع وارث، لا أولاد ذكور إناث ولا أولاد بنين، فهل يفرض للأب؟ ما يفرض له، وإنما يرث بالتأصيب. وكذلك الجد فيما تقدم، الجد له حالة رابعة وهي أنه يسقط بالأب، وله حالة خامسة وهو إرثه مع الإخوة على خلاف في ذلك. إذا كان عندنا أب وابن، المسألة من ستة: إلى الأب السدس والباقي للابن. أم وأخوان، المسألة من ستة: الأم لها السدس والباقي للأخوين إذا كان شقيقين أو لأب. جد وابن، للجد السدس والباقي للابن. بنت وبنت ابن وعم، أليس البنت لها النصف؟ أليس بنت الابن لها السدس تكملة الثلثين؟ يبقى عندنا ثلث يأخذه العم. بنت وبنت ابن وأبوان، أليس البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين والأبوان لهما السدسان؟ هل يبقى للأب تعصيب؟ ما بقي له شيء. البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين والأم السدس والأب السدس. جدة وأخ لأم وأخت شقيقة وأخت لأب، أليس الشقيقة لها النصف وبنت الأب لها السدس تكملة الثلثين والأخت من الأم لها السدس والجدة لها السدس؟ يقول الناظم: وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية، وإن تكن قربى لأم حجبت أم أب بعدا وسدسا سلبت، وإن تكن بالعكس فالقولان. في كتب أهل العلم منصوصان: لا تسقط البعدة على الصحيح، واتفق الجل على التصحيح، وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث. وتسقط البعدة بذات القرب. في المذهب الأولى فقل لي حسبي. فصل في الجدات. إذا قيل كم الجدات التي يرهن وما الحكم إذا تساوين في الدرجة؟ ذهب الإمام أحمد وكذلك أيضا كثير من الأئمة إلى أنه يرث ثلاث جدات: أم الأم وإن نزلت بمحض الإناث، أم، هذه واحدة التي من قبل الأم، أم الأب وإن بعدت أيضا بمحض الإناث، أم أب، يعني واسطتها أبو الميت، تقول أنا أم أبيه أو أم أبيه. الثالثة أم الجد وإن بعدت، أم جد أبي الأب. فهؤلاء ثلاث جدات: واحدة تدلي بالأم، واحدة تدلي بالأب، واحدة تدلي بالجد أبي الأب. متى يتساوينا؟ إذا كنا في الدرجة الثالثة، إذا كانت أم ثلاث وأم أب ثلاث وأم أب كل واحدة في الدرجة الثالثة، فهنا يتساوينا. في هذه الحال يقتسم من السدس إذا قدر اجتماعهن، يجتمعن في الدرجة الثالثة. وأما في الثانية فلا يتساوى إلا اثنتان: أم وأم أب، يتساوى اثنتان، لأن أم الجد ما تصير إلا في الدرجة الثالثة، أم أب ففي الدرجة الثانية يستوي جدتان، وفي الثالثة يستوي ثلاث جدات. يقول إذا تساوينا في الدرجة اقتسمنا السدس السوية: أم والثانية أم أب والثالثة أم أب. إذا كان معهن عم اشتركنا في السدس والباقي للعم. إذا اجتمع جدة مدلية بقرابتين مع واحدة مدلية بقرابة، إذا أدلت واحدة بقرابتين فلها ثلثي السدس. قد تقول أنا جدته أمه وأم أبيه. إذا تزوج بنت عمته، تزوج إنسان بنت عمته، أليس أم عمته هي أم أبيه؟ هي تقول أنا أم أبيك، يعني إذا ولد لهما ولد بنت عمته جدته هي جدتها، بنت عمتك الزوجة إذا تزوجت بنت عمتك أليس جدتك أم أبيك هي جدتها أم أمها؟ فولدكما هذه الجدة تقول أنا جدته من جهتين، أنا أم أبي أبيه، وأنا أمه. وهكذا إذا تزوج بنت خالته، خالته وأمه أمهما واحدة، فزوجته تقول هذه جدتي أم أمي، وهو يقول هذه جدتي أم أمي، فولدهما يناديها يا جدتي أم أم أمي، يا جدتي أم أم أبي، فتكون هذه الجدة التي أدرت بقرابتين ترث ثلثي السدس. إذا كان معها جدة أخرى وهي أم أبي أبيه فإنها ترث ثلث السدس. من يسقط الجدة؟ وهل الأب والجد يسقطان الجدة؟ المدلية بهما. الجدة لا يسقطها إلا الأم كما يأتينا في التاصي، وكذا كل جدة قريبة تسقط الجدة البعيدة، يعني لا يسقطهن إلا الأم، سواء كانت من جهة الأم أو من جهة الأب. ذهب المالكية والشافعية إلى أن القربى من جهة الأم تسقط البعد من جهة الأب، إلا بالعكس. الناظم يقول وإن تكن قربى لأم حجبت أم أب بعدا، أم في الدرجة الثانية، أم أب أب، أو أم أب في الدرجة الثالثة. هذه التي في الثانية أم تسقط التي في الثالثة، تسقطها هكذا. لكن إذا كان الأمر بالعكس، أم وهذه أم أب، فهل تسقط هذه التي هي أم أب مع أنها قريبة؟ يقول الناظم فيها قولان، وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان، لا تسقط البعدة على الصحيح، واتفق الجل على التصحيح. يقول هذه تدلي بالأم، والأصل في جدات الأمومة ولو كانت بعيدة فلا تسقط، فمعناه أنهما يشتركان، مع أن هذه بالثالثة وهذه بالثانية، هذه أم أب وهذه أم. لا تسقط البعدة على الصحيح، واتفق الجل على التصحيح. هذا عند الشافعية، والناظم شافعي المذهب. والقول الثاني أن القريبة تسقط البعيدة سواء كانت من الأم أو من الأب. هل أم الجد ترث مع الجد؟ نعم، وأم الأم ترث مع الأم، هكذا ذكروا. أم الأم ترث مع الأم، أم الأب ترث مع الأب، وأم الجد ترث مع الجد، ولا يسقط الجدات إلا الأم. يقول هنا وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث. التي واسطتها لا يرث هي الجدة التي تدلي بأب بين أمين، أم أب أم، يعني جده أبو أمه جد بين أمين، أم أب أم. فإذا كان الجد أبو الأم لا يرث، فكذلك أمه لا ترث. وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث. وقوله تسقط البعدة بذات القرب، البعدة إذا كانت من جهة واحدة، إذا كان عندنا أم وعندنا أم هذه تقول أنا جدته أم أمه، وهذه تقول أنا جدته أم جدته، أنا جدة أمه، هذه تقول جدته، هذه تقول جدة أمه، وكلاهما في سلسلة تسقط البعدة، البعيدة تسقط، لأن هذه تدري بهذا، فهذه تقول أنا أقرب منك، أنت أمي وأنا أقرب منك. لا يسقط هذه الوسطى إلا الأم، الأم معدومة، وعندنا الجدة، وعندنا أم الجدة، فتسقط البعدة بذات القرب. وهكذا أيضا إذا كنا في جهة الأب، أم أب، أم أم أب، هذه تقول أنا أم أبيه، وهذه تقول أنا جدة أبيه، فأم أبيه تسقط جدة أبيه كما أن جده يسقط جد أبيه، يعني كما أن كل من أدلى بواسطة أسقطته وحجبته تلك الواسطة. هذه قاعدة عند الفقهاء، من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. استثنوا منها اثنين، ابن الأم يرث مع الأم، وأم الأب ترث مع الأب، وأم الجد تعرف مع الجد. وأما أم أب فإنها تسقط بأم أب، وهكذا. فالجدة التي لا ترث، التي تدلي بذكر بين أنثيين، أم أب أم. إذا كان عندنا ثلاث جدات، أم وأم أب وأم أب أب وعم، فمن الذي يرث؟ عندنا أم في الدرجة الثانية، عندنا أم أب في الدرجة الثانية، وعندنا أم أب في الدرجة الثالثة. ترث الجدتان الأولياء، لهما السدس، والباقي إلى العصبة. إذا كان عندنا جدات ثلاث متساويات، أم أم أب أم أب أب، فالسدس استوينا كلهن في الدرجة الثالثة. هكذا هذه المواريث. أنت يقول انتهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض، الحمد لله.
أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. يقول فضيلة الشيخ، عندما تذكر الوارثين تقول مثلا الأب له كذا والأم لها كذا والمسألة من كذا، فكيف نعرف هذا؟
يتضح هذا بقراءة الحساب، ذلك لأنهم لا بد أن يجعلوا عددا يخرج منه الفرض أو الفروض. فإذا كان في المسألة نصف وثلث، هل الثلاثة فيها ثلث؟ ما فيها ثلث صحيح. هل يعني الاثنين ما فيها ثلث، والثلاثة ما فيها نصف، والاثنان والنصف، الاثنان والثلاثة متباينان، نضرب اثنين في ثلاثة بستة، الستة فيها نصف وفيها ثلث، فنقول المسألة من ستة. إذا كان عندنا ربع وثلث، هل الثلث يخرج من ثلاثة؟ لكن الثلاثة ما فيها ربع، والربع يخرج من أربعة، ولكن الأربعة ما فيها ثلث. فإذا نظرنا ثلاثة وأربعة إذا بينهما مباينة، فنضرب أحدهما في الآخر فتكون من اثني عشر، فنقول المسألة من اثني عشر. ولعله يأتينا هذا إن شاء الله في الحساب أن يسر الله.
أحسن الله إليكم. يقول: ما معنى قول المصنف قضى به الأحرار والعبيد، وهل يكون العبد قاضيا؟
أراد بذلك أنه أمر متفق عليه. المراد بالقضاء هاهنا الفتيا، قد يكون العبد عنده علم فيفتي، وليس المراد القضاء، لأن هذه المسائل ما تحتاج إلى قضاء، يعني القضاة إنما يقضون في الأشياء التي يتنازع فيها.
يقول فضيلة الشيخ: ذكرت أن الأشقة يحجبون الإخوة لأب، أوليس الأخت لأب تأخذ السدس مع الشقيقة الوارثة للنصف فرضا؟
الأخت الشقيقة لا تزيد على النصف، وإذا كانت لا تزيد فإنه يبقى من الثلثين شيء وهو سدس، فتأخذ الأخت من الأب تكملة للثلثين. لو كانت شقيقتان لحجبت الإخوة من الأخوات من الأب.
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: أرجو شرح هذه العبارة: كل قرابة أدلت بأنثى فهي لا ترث، وهل يستثنى منها الإخوة لأم؟
صحيح أن كل من أدلى بأنثى فإنه لا يرث إلا الجدة أم الأم والإخوة لأم، يدلون بأنثى ويرثون.
أحسن الله إليكم. يقول: أيهما أفضل في الحفظ، مثن الرحبية أو البرهانية؟
الرحبية أسهل والبرهانية أخصر، كل يختار ما يناسبه. نقتصر على هذا.
أحسن الله إليكم.
الله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الرحبي رحمه الله تعالى: باب التعصيب. وحق أن نشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيب، فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي، أو كان ما يفضل بعد الفرضلة، فهو أخو العصوبة المفضلة، كالأب والجد وجد الجد، والابن عند قربه والبعد، والأخ وابن الأخ والأعمام، والسيد المعتق ذي الإنعام، وهكذا بنوهم جميعا، فكل ما أذكره سميعا. وما لذي البعدى مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب، والأخ والعم لأم وأبي، أولى من المدل بشطر النسب، والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. التعصيب مشتق من العصب الذي هو التقوية، ومنه سميت العصابة التي تدار على الرأس لأنها تمسك الرأس وتقويه، ويسمى الأقارب عصبات، وذلك لأنهم يتعصبون حول قريبهم يكونون كالعصابة، وكل من قوى شيئا فإنه يسمى متعصب، وإن كان قد يطلق على التقوية بدون دليل، ومنه فلان يتعصب لآل فلان، يعني يحتج لهم ويتشدد في أمرهم ويحرص على أن يكون معهم على ما هم عليه وإن كان خطأ. العصبة هم الأقارب للرجل، أقارب الرجل الذين ينصرونه وكأنهم يتعصبون حوله. فالتعصيب سمي بذلك لأن الذين يرثونه هم أقاربه الذين ينصرونه والذين يتعصبون حوله. فالحاصل أن التعصيب مصدر عصب يعصب تعصيبا، ويقال الرجل عاصب ويقال عصبة. فالعصبة قرابة الرجل لأبيه، وسموا بذلك لأنهم تعصبوا حوله أي أحاطوا به. التعصيب في الاصطلاح أو المعصب هو الذي يرث بلا تقدير، العاصب هو الذي يرث بلا تقدير. وعند الإطلاق يراد به العصبة بالنفس. يقول الناظم: وحق أن نشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيب، يعني بعد أن أكمل الفرائض فلا بد أن يذكر التعصيب وأن يختار الأقوال الصحيحة وأن يختصر بكل قول موجز، يعني مختصر مصيب، يعني غير خاطئ. فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخ العصوبة المفضلة. العاصب له ثلاث حالات: